الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
وصلنا في فقه الأسرة في الكلام على، بلغنا إلى المحرمات. عليكم السلام وبركاته. المحرمات بالنص، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: والمحرمات بالنص 14، سبع من جهة النسب، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. يقول المحرمات، يعني الله حياكم الله وياكم يا شيخ داود، أحسن الله عليك، رفع الله مقامكم جميعا وشكر الله لكم هذا رضي الله عنك يا أمان، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يجعل إخلاص الوجه لله الكريم. عليكم السلام. قال: والمحرمات بالنص. بالنص يعني يقصد بذلك ما جاء تنصيصا عليه في التحريم من الكتاب أو من السنة أو إجماع أهل السنة، ولأننا نعلم أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا عن نص. وسبب الحرمة لابد أن تفهم، ولله الحمد والمنة، أرجو أن يكون جيدا فيه الخير وانطلاقة الخير بإذن الله. يقول هنا علماءنا، يقولون بأن التحريم الأصل فيه شرعا التحريم على التأبيد لا على التقييد، التحريم على التأبيد لا على التقييد، والمعنى كل محرم على التقييد لا يكون محرما. المعنى أخو الزوج هو محرم على التقييد لا على التأبيد، فلا يكون محرما، فلا يخلو بها ولا يسافر بها. أخت الزوجة تحريمها تحريم تقييد، فإن كان التحريم هنا على التقييد فلا عبرة به، العبرة في التحريم على التأبيد. وأسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة: قرابة ورضاع ومصاهرة. عليكم السلام وبركاته. قرابة ورضاع ومصاهرة. من أسباب التحريم القرابة، ويحرم بالقرابة سبع. لما قالوا لي، ما قالوا لي إن شاء الله، أنا الهاتف ما كان معي، لو اتصلتم بعد المحاضرة سأرد عليكم بإذن الله، أبشري خير، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، آياتها الحامدة. أقول سبع أو ثلاثة التحريم المؤبد بهن: قرابة، رضاع، مصاهرة. وأما القرابة فسبع كما ذكر المصنف. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إلى آخر. اتصلت بالقناة ثم قالوا لي سنفتح الاتصالات الأسبوع القادم، ليس في هذا الأسبوع، تقبل الله، أحسن الله عليكم. طيب، فمحرمات بالنص: الأم حرام، خلي بالك سامي، فالأم حرام، يحرم أن ينكح الرجل أمه وإن علت، والمعنى لا يتزوج أمه ولا أم أمه وإن علت، ويحرم على الرجل أن يتزوج أخته، هذا خلاف المجوس وما كانوا يتعبدون به. فالأخت محرمة، سواء أخت الشقيقة أو الأخت من الأب أو الأم فهي محرمة. وأخواتكم، وحرمت عليه البنت، وبنته حرام عليه، وإن نزلت بنت البنت وبنت الابن تحرم عليه. وبنات الأخت، لأنه بالنسبة لها يكون خالا، والخال ينزل منزلة الوالد. والعمة محرمة، فالعمات كلهن محرمات عصبات، والخالة لأن الخالة أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخالة والدة، وبنت الأخ لأنه عم لها، وبنت الأخت لأنه خال لها. هذه السبع محرمات بالنص بكتاب الله جل في علاه. ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربنا أم بعدنا، لا يحرمنا. والله جل وعلا قد أحل هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأولاد العمومة أولاد الأخولة كلها حل وبل للرجل أن يتزوجها. عليكم السلام وبركاته. أي سؤال سأجيبه إن شاء الله على العين والرأس والكرامة بعد الدرس، ننتهي من الدرس ونجيب السؤال إن شاء الله. قال المصنف: واثنتان بالرضاع. قلنا الأصل في التحريم التأبيد للتأقيد، الأصل في التحريم التأبيد للتأقيد. واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع. شوف التحريم هنا كيف يكون لتعلم. الأم التي أرضعت تحرم عليه، والرضاع سيأتي بأنه منضبط بضوابط. من هذه الضوابط خمس رضعات مشبعات يحرم، يعني أقل من خمس رضعات لا يحرم. الرضع رضعتين لا يحرم، خمس رضعات مشبعات تحرم. خمس رضعات مشبعات في سن الحولين، وهل رضاع الكبير يحرم؟ هذه مسألة خلافية، قد فصلت القول فيها قبل ذلك، ونقول هي وقعت حال كسالم مولى أبي حذيفة. وقعت حال إن شابهها مثلها صحت وقع أخذت حكمها، وإلا فلا تأخذ حكمها. اثنتان بالرضاع وهو المرضعة لها الأم المرضعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والأخت من الرضاع وأخواتكم من الرضاع. يبقى الأم من الرضاع حرام ما يتزوجها، والأخت من الرضاع اللي هي بنت الأم التي أرضعت حرام لا يتزوجها، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمعنى كل من كان محرما بالنسب كان محرما بالرضاع. يبقى إذن أمه من الرضاع، أخته من الرضاع، بنته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، كلها على التحريم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويستثنى من ذلك صور، منها أم أخيك أو أختك من الرضاع. طيب هذه حتى تفهمها جيدا: زيد يرضع من بثينة، وزيد له أخ اسمه عمرو، هل عمرو يجوز أن يتزوج بثينة مع أن بثينة أم أخيه في الرضاع له أن يتزوجها؟ أصل هذه المسألة حتى ترسمها، فهنا ما يعني إخوة الأخوات الأفاضل لو يرسمنا لها للأخوات الرسمة هذه وللإخوة الأفاضل يكون أجود. أنت تجعل المرضعة كدائرة كاملة، المرضعة دائرة كاملة، المرضعة لها إيش؟ أصول، أبوها جدها أصول، سهم فوق وسهم على جنب كده تحت، وابن الإب وإن نزل يبقى الأب وإن على، والأم وإن علت، وتحت يبقى الإبن وإن نزل أو البنت وإن نزلت، ما بينها الدائرة من الأسهم الحواشي. ما معنى الحواشي؟ الإخوة والأخوات. هذه الدائرة المرتبطة بالأربعة أسهم يدخل في الدائرة نقطة عند السنتر، هذه النقطة عند السنتر سويداء القلب، المرض الذي يرضع الطفل الرضيع. فأدخل الطفل زيد الرضيع على دائرة بثينة الأم المرضعة، وقل هنا العلاقة بينهما فقط، أين أبو زيد؟ ليس موجودا. أين أخو زيد؟ ليس موجودا. أين حواشي؟ ليسوا موجودين. يبقى المسألة في زيد الذي رضع دخل نفس الدائرة فحرم عليه ما حرم. يبقى إذن جد أم الأم هي جدته، أبو المرضعة جده وإن على، وبنتها بنتها تعتبر أخته، ابنها أخوه، طب الحواشي أخواتها إخوانها، يبقى الإخوة الإخوة أخوان والأخوات خالات. هذا كله في المرضع فقط، في في فيكون هنا منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم، كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها أيضا لا تحرم عليك. وهذا يعتبر استثناء من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك، وزوجة الأب تحرم على التأبيد. ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك، وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وفي الرضاعة قد لا تكون بنتا ولا زوجة ولا زوجة ابن الابن، بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك، ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أم أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك، ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما بنتك وإما ربيبتك، وفي الحالتين هي محرمة. وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك، واعلم أن أخت الأخ بالنسب والرضاع لا تحرم. يعني لو زيد تزوج هندا وهند عندها بنت اسمها عائشة وأنجب منها زيدا، وهو كان له ابن اسمه عمرو، عمرو أخو زيده الآن، هذا عمرو يجوز أن يتزوج أخت زيد مع أنه مع أخوه، وبثينة أخته، أخته من المرأة الأجنبية وهو أخوه من أبيه، فيجوز أن يتزوج أخته من أمه لأنهم أجانب عن بعض، مع أن اللقاح واحد هنا في هذا الباب، ما هو الولد هذا من هذه المرأة لكن البنت من رجل آخر، والولد الثاني اللي هو زيد عمرو من امرأة أخرى، فأجنبيين فيجوز أن يتزوجها، مع أنه في وسط علاقة وهو زيد أخوه وأخوها، فيجوز أن يزوج، وهنا يلغزون بها، أخ يزوج أخاه لأخته، هذا ليس من المجوسي، لكن هذه تتصور بأن الرجل له ابن اسمه عمرو وتزوج امرأة لها بنت اسمها بثينة أو عائشة، فأنجب منها زيدا أو زيد أخو عمرو وأخو عائشة، أخو عائشة من أمها وأخو عمرو من أبيه، فيجوز أن يزوج أخاه لأخته. وقد نظمها بعضهم أربعة في الرضاع هن حلال، وإذا ما نسبتهن حرام من النسب حرام، يعني جدة ابن وجدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام. وقال في الروضة قلت كذا، قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع، وقال المحققون لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط، وعلى التحريم بالتأبيد لا بالتقييد. السيد حنقر بيقول الله يقويك بدر الله كما غدا. ما بكرة نسمة الساعة عشر عندنا طول اليوم شغل.
السيد حنقر أنا شايع عنك النهاردة فكفاءة.
الآن لا يسمع، الآن لا يسمع، هو يسمع غدا، صلي غدا بدري نشوف. حاضر السيد، حاضر، نحن رهن الإشارة. إذن المحرمات من النسب، إذن هنا عندنا محرمات من النسب ومحرمات من الرضاع، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا فيما استثنيا، وقد بينا أين الاستثناء هذا الباب. قال وأربع بالمصاهرة، يعني أربع يحرمنا بالمصاهرة، أعود وأراجع وأؤسس وأؤصل وأقول التحريم عبرته في الشرع تحريم التأبيد لا التأخير، التحريم أصله على التأبيد لا على التأخير. وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلى بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن، وهو السبب الثالث المصاهرة. المصاهرة تحرم فيحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم امرأتك. طبعا احنا عندنا قاعدة مهمة في هذا الباب أو أريد حفظها لأنها من الأهمية من المكان: العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. المعنى أنه لو عقد على الأم البنت لا تحرم حتى يدخل بها، وذلك لما العلماء فرقوا هنا أو الحكمة من التفريق في التشريع أنه لو عقد على البنت حتى لو ما دخل بها الأم صارت حراما وتحرم على التأبيد. لما؟ لأنه قد يخلو بالأم وقد يحتك بها، يتكلم عن مسألة الزواج، عن مسألة الأساس كيف سنفعل، فيخلو بالأم كثيرا. فلو لم يكن محرما عليها على التأبيد صار الحرج كبيرا. وأيضا البنت وقد تحقد عليها. العقد على البنات يحرم الأمهات كما قلت، لأنه سيخلو بالأم وسيحتاج للكلام معها. وأيضا البنت ممكن تغار تحقد على أمها، لأنه لو انتقل ورأى أمها أجمل منها أو أمها ألطف منها أو أرق منها فأراد أن ينتقل والشرع قد أباح له ذلك، قد تقتل أمها. يحدث لا تتورع، وحقده على أمها يزداد. أما البنت لا، الأم ترحم ابنتها بلها الخير. حتى هم قالوا في الأمثال حتى العوام يقولون: لا أحد يتمنى أحدا أن يتفوقه مكانة إلا الأب وولده. فالأم تتمنى لابنها أو لابنتها تكون أرقى ما تكون وأرحم ما تكون عليها. فلذلك هي لا تحقد. لو عقد على الأم ثم رأى البنت فأعجبته فطلق الأم ليتزوج البنت، له ذلك شرعا، له ذلك. طيب، إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى هنا ليس العقد على الأمهات يحرم البنات، إذا دخل بالأم حرم البنت، إذا دخل بالأم حرم البنت، لكن إذا عقد على البنت حرم البنت. فأم امرأتك لا تجوز لك، أنت زوجت البنت فالأم صارت حراما، أو عقدت على البنت صارت الأم حرام. أمها وإن علت، أمها وإن علت يعني إيش؟ أمها وإن علت يعني الجدة وجدة الجدة، أمها وإن علت. وفي وجه تحرم، لا تحرم إلا بالدخول كالربيب، وهذا خطأ بين وضعيف جدا هذا الكلام. الثانية: بنت الزوجة سواء كانت بنتا من الرضاعة أو من النسب، لتأصيل عام قال فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من البنت. بنت الزوجة التي هي الربيبة تحرم، لكن علي بن أبي طالب قال نعم تحرم الربيبة، تحرم الله أكبر رضي الله عنك إبراهيم، رضي الله عنك. هذا شعر يذوب له القلب وتقشعر له الأبدان. بوركت لفوت دفوت. أقول بنت الزوجة الربيبة، علي بن أبي طالب قال إن كانت في حجرها فهي تحرم وإلا فلا تحرم، لعموم قول الله جل وعلا: ربائبكم اللاتي في حجوركم. فقال التقييد بهذا الوصف: اللاتي في حجوركم، مفهومه إن لم تكن في الحجر الربيبة فله الزواج منها. وده كلام علي بن أبي طالب، وهذا صراحة ضعيف جدا، لا يصح، هذا ضعيف جدا. الصحيح هنا أن قول الله جل وعلا في الوصف المقيد: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذا على الغالب، لأن الربيبة على الغالب تكون في حجر الأم فيتزوجها فتكون ربيبة، فإذا لا تحل له بحال من الأحوال سواء كانت ربيبة أو غير ربيبة. يعني لو كانت البنت ليست في حجر أمها وهي بعيدة عنها في بلد وتزوجت رجلا، هل الرجل يستطيع أن يرحل من البلد لبلد أخرى يتزوج ابنتها؟ ما يجوز. لأن الدخول على الأمهات يحرم البنات، سواء بنت من النسب أو بنت من الرضاع. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقيد بالدخول كما قلنا، والحكمة من ذلك أن الأم تحب لابنتها كل ما يسعدها. لو علمت أن زوجها الذي معها يسعد ابنتها تقول: طلقني وتزوج ابنتي، طلقني وتزوج ابنتي. وفي قوله: إذا خلى بالأم، يعني دخل بها، المقصود هو الدخول. واعلم أنه لا يحرم على رجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوج الرب. الثالثة من المحرمات زوجة الأب حرام، وكذلك الأجداد زوجة الأب حرام، سواء في ذلك من جهة الأب أو من الأم، وسواء في ذلك من النسب أو من الرضاع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال تعالى: ولا انكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المعقود عليها للأبي لا يجوز لابن أن يتزوجها. صارت في منزلة أمه، صارت في منزلة أمه فلا يجوز. فاسم الأبوة صادق على كل باعتبار الحقيقة أو باعتبار الرضاع، لأن الرضاع ينزل منزلته، ولعموم قول النبي: إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم سبب العقد أو الدخول. زوجة الابن أيضا تحرم، هذه الرابعة، وهذا كله بالمصاهرة. وإن نزلت من الرضاع أو من النسب لعموم قول النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحليلة الابن تحرم على الأب، حليلة الابن تحرم على الأب. والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه، لأن الولد الذي تبناه، التبني في الإسلام محرم، التبني في الإسلام محرم لا يصح. واعلم أن هذا التحريم محله العقد الصحيح، المعنى لو كان عقد بشبهة أي تزوجها من غير ولي مثلا، فلا يتأتى عليه كل هذه المحرمات. فالنكاح الفاسد لا تتعلق به حرمة المصاهرة، لأنه لا يفيد حل المنكوحة. وإن كان وطئ الشبهة يحرم، فتزوج إذا تزوج امرأة وأطئها أبو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها، لأنه معنى يؤبد الحرمة، فإذا طرأ أبطل النكاح كالرضاع، بالمعنى أنه ابنه تزوج عائشة ثم جاء هو ولا يعلم، وابنه سافر وطلقها فتزوجها هو، فبعد ما دخل بها علم أنها كانت زوجة لابنه، بطل النكاح، انفسخ النكاح، لأنه محرم على التأبيد هنا، محرم على التأبيد هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. وواحدة من جهة الجمع في الكتاب، وهو أن يجمع بين الأختين، كما قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف يعني إيش؟ يعني لو جمع بين أختين قبل نزول الأحكام تبقى معه؟ لا، لأنه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج أختين فقال له: طلق إحداهما، يعني فارق إحداهما. معنى قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني هذا محرم، إلا ما قد سلف، يعني ولا ما قد سلف. إلا هنا بمعنى واه، ولا ما قد سلف. والمعنى أنه لو تزوج أختين في الجاهلية وجب عليه أن يخرج عنهما. أنا عارف إني أقطع النت هنا، بس أخبر قل في درس. فهو الجمع بين أختين حتى لو كان في الجاهلية ينقطع، حتى لو كان في الجاهلية فهو حرام. وإلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف، ولا ما قد سلف. وبعض التوجيهات: إلا ما قد سلف، لكن ما قد سلف يغفر. لا ما قد سلف يغفر، يبقى واحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيحرم الرجل أن يجمع بين الأختين. وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كانت باطلة كما صحيح لا يجمع ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأنه سبيل إلى تقطيع الأرحام، لا يجوز بحال من الأحوال، هو سبيل إلى تقطيع الأرحام. كما أن الشرع جاء يحرم بين الأختين وجاء يحرم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نقف عند هذا الحد إن شاء الله يكون تكملة الباب في الدرس القادم. فالجمع بين المرأة وخالتها، المرأة وعمتها، يعني يقتل جدا الرحم بينهم. والعجيب أن معاوية أيضا قال بحرمة الجمع ببنتي الخالة وبنتي العمة، وهذا خطأ. الصحيح أنه يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة، ولا يتوفر فيها مسألة، لا يتوفر فيها، لا يتأتى فيها مسألة فساد ذات البين وقطع الأرحام، الخالة والبنت وبنت وخالتها والبنت وعمتها. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.